بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الأصول من علم الأصول. كنا وقفنا عند الأحكام التكليفية، وقفنا عند المندوب، وهذه الأحكام التكليفية هي خمسة أحكام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا هو مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية وأصحاب أبي حنيفة لهم طريقة في أصول الفقه تختلف عن طريقة الجمهور. فالأحكام التكليفية عندهم سبعة: الفرض والواجب، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، والمحرم والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، والمباح والمندوب. ذكرنا المندوب؟ بل مندوب. إذن عندهم الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تنزيهية، والمباح. هذه كم؟ سبعة. والمكروه كراهة تنزيهية يقابل المكروه عند الجمهور، لأنهم يفرقون في المحرم، يعني في الممنوع. يقولون إذا كان الممنوع له نص قاطع فهذا المحرم، مثلا كالشرك بالله وقتل النفس والسحر والربا والزنا والظلم والتولي يوم الزحف، فهذه محرمات، هذا محرم عندهم، هذا محرم. أما إذا كان الممنوع لم يدل عليه نص قاطع كما آية قرآنية مثلا أو حديث متواتر، ففي هذه الحالة يكون مكروها كراهة تحريمية، يعني لا يرقى إلى منزلة المحرم. والخلاف بينهم في هذه النقطة، يعني الخلاف بينهم بين الجمهور وخلاف لفظي، خلاف لفظي يعني في التفريق هذا. لكن هنا طبعا نحن على مذهب الجمهور أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. قال الشيخ: والمندوب لغة المدعو، لأن الندب الدعاء، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، للنائبات على ما قال برهانا. يقول: واصطلاحا ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. يقول: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه لا يأمر بها الشارع، وخرج بقولنا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب أمر به الشارع على وجه الإلزام. يقول: المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا حكمه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا إلى آخره. ثم قال: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. لماذا المباح خرج من قوله ما نهى عنه الشارع؟ لأنه ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه. لو خرج الإنسان مثلا وجلس على شاطئ البحر يتأمل في البحر، هذا ما حكمه؟ مباح. هل هذا نهى عنه الشارع؟ لم ينهى عنه الشارع، هذا مباح، إذن لا يدخل في قوله ما نهى عنه الشارع. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن يعني المكروه لم يلزم بتركه. والمحرم يقول يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا حكمه، المحرم يثاب تاركه يثاب تاركه امتثالا، يعني من ترك الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل يثاب. وقوله امتثالا هذا احتراز من الشخص الذي يترك المحرم ليس امتثالا، وإنما لأنه مثلا يكون عاجزا عنه أو لا يخطر على باله. بعض الناس يعني لو تمكن لفعل، نعوذ بالله، بعض الناس لو تمكن من المحرم لفعله، ولكنه يكون عاجزا عنه ليس قادرا عليه. إما أن يكون هذا العجز فيه في نفسه هو عجزا بدنيا، يكون عجزا ماليا أحيانا، يكون خوفا يحول بينه وبين المحرم الخوف، فهذا لا يثاب. ولكن من تركه امتثالا اتقاء لله عز وجل هو الذي يثاب. إذن الإنسان كما أنه يفعل الواجب، كما أنه يثاب على فعل الواجب امتثالا، كذلك يثاب على ترك المحرم امتثالا. فيستحضر الإنسان النية في ترك المحرمات، ويستحق العقاب فاعله، ولم يقل يعاقب فاعله، لأنه قد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل وعد بالعفو والمغفرة. فنحن ما نجزم بأنه يعاقب لأنه قد يغفر الله له، وإنما نقول يستحق، يستحق. من شتم مسلما أو اغتابه يستحق العقاب، ولكنه قد يغفر الله له، يغفر الله له. يقول ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، والصلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. الشيخ ضرب مثالا على المكروه، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. أيضا قضية الامتثال، لأنه لابد من استحضار النية، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال الشيخ رحمه الله والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، والصلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، لا يتعلق به أمر من الله عز وجل ولا نهي، يعني الله سبحانه وتعالى لم يأمر به ولم ينهى عنه لذاته، لذاته يعني لذات الأكل، لذات الشرب، لذات الجلوس، ما في أمر نهي. لكن أحيانا يتعلق به حكم لأمر آخر، لأمر آخر. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الأكل والشرب في رمضان لا لأجل الأكل والشرب، وإنما من أجل الصيام، إذا لأمر آخر، لشيء آخر. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الصوم وأمر بالأكل والشرب في أيام التشريق مثلا، إلا لمن لم يجد الهدي، هذا المستثنى معروف، لكن الذي لا يكون متمتعا ولم يجد هديا لا يكون من المتمتعين مثلا، من الحجاج أو غيرهم، يجب عليه أن يأكل وأن يشرب في أيام التشريق. طيب، هل هذا الأمر الآن متعلق بالأكل والشرب ولا لأمر آخر؟ لأمر آخر، لأن هذه أيام التشريق والصيام فيها ممنوع، والصيام فيها ممنوع، إلا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم الفطر، قبل يوم النحر، قبل يوم النحر. واضح؟ إذن المسألة هنا كذلك أيضا مسألة في الجهاد مثلا، ركوب الخيل وتعلم الرمي وتعلم فنون القتال، هذه كلها أشياء مباحة، ركوب الخيل مباح وغيرها من فنون القتال، يعني أنا أتكلم عن الوسائل القديمة وكذلك الوسائل الجديدة، هذه كلها أشياء مباحة. ولكن إذا تعلقت، إذا جاءت في ظرف الجهاد والقتال والدفاع عن الإسلام تكون واجبة ويأمر الله بها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة في الآية الكريمة بماذا؟ بالرمي، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وكرر ذلك. وسبحان الله، هذه من المعجزات النبوية. النبي قال القوة الرمي، ولم يحدد هل هو الرمي بالسهام، بالرماح، بالقنابل، بالطائرات. كل هذا يدخل في الحديث، يدخل في الرمي. ومعلوم أن أي جيش في الدنيا كلما كان أقوى وأقدر في الرمي كلما كان أقرب إلى الانتصار وأن يسحق عدوه. فالتطور والتمكن مسألة الرمي هذه مهمة جدا في القتال، والنبي فسر بها الآية عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني نرجع إلى أصل المسألة، مسألة الرمي وركوب الخيل، ركوب الدبابات، الطائرات، هذه الأشياء كلها مباحة، ولكن إذا تعلقت بأمر الجهاد والقتال يختلف الحكم. جيد. إذا لو سألنا سائل ما حكم الرمي بالبنادق مثلا، ما حكم الرمي بالرشاشات اليدوية، ما حكم الرمي بذلك؟ نقول مباح. طيب لو رمى بها الإنسان آخر فقتله بغير حق، حرام. ولو رمى بها الإنسان في الجهاد في سبيل الله واجب. إذن رأيتم، هو الفعل في الأصل مباح، ولكن لما تعلق به أمر آخر خارجي اختلف الحكم. إذن المباح في حد ذاته، الشيخ يقول هنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هو كما مسألة الرمي الآن، الرمي لذاته، ذات الرمي ما في شيء، ما يتعلق به لا نهي ولا أمر. ولكن إذا كان في موضع الجهاد يتعلق به أمر يكون واجبا، الحكم يختلف. إذا كان في موضع الإفساد والسرقات والنهب والسلب والاعتداء على أموال الناس أو على دماء الناس وأعراضهم يختلف الحكم. رأيتم، وهو الفعل واحد، الرمي. طيب الشرب مثلا، الشرب في حد ذاته مباح، فإذا شرب الإنسان خمرا حرام، وإذا شرب الإنسان وكان صائما غابت الشمس إذن يجب عليه الآن أن يفطر، أن يشرب أو يأكل، يجب. جيد. طيب، لأن الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. أو شرب الإنسان دواء يجب أن يشربه وإلا تلف، إذن حينئذ الدواء يكون حكمه يكون واجبا. إذن سبحان الله، الشرب كما تلاحظون كان تارة مباحا وكان تارة محرما وكان تارة واجبا. طيب هل هذا من حيث الشرب نفسه ولا أمور خارجية؟ أمور خارجية، وإلا هو الشرب نفسه لا يتعلق به شيء، مباح. الشرب أو الأكل لا يتعلق به شيء من حيث ذاته مباح، لكن لما تعلقت به أمور خارجية وكان في ظرف ما اختلف الحكم. وهكذا في كل أمر مباح. النوم، ما حكم النوم؟ مباح. طب لو نام الإنسان عن صلاة الفجر متعمدا، يحرم. بعض الناس إذا أراد أن يوقت المنبه يوقته على الساعة السابعة على الدوام، يعني بعد طلوع الشمس، ما حكم هذا العمل؟ حرام. وعند بعض العلماء من يفعل ذلك يكون كافرا لأنه ترك الصلاة عمدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من تركها فقد كفر. وبعض العلماء يقول من تركها أي لو ترك صلاة واحدة يكون كافرا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، من ترك صلاة واحدة، يعني هذا الذي يتعمد أن يوقت المنبه على الساعة السابعة والنصف أو السابعة أي بعد طلوع الشمس متعمدا ترك صلاة الفجر يكون كافرا عند بعض العلماء لأنه تعمد أن يترك الصلاة، نسأل الله العافية، بنومه هذا. طيب لو الإنسان مثلا لو لم ينم لتلف لمرض لضيع واجبا. إذا نومهما ما حكمه في هذه الحالة؟ يجب. يعني لو لم ينم ضاع عليه الواجب ضيع واجبا. إذا تلاحظون أن النوم كذلك كالأكل كالشرب كالرمي وفي كثير من المباحات. من حيث ذاتها لا يتعلق بها شيء، لكن يتعلق بها أمر يكون من الخارج، السفر. ماذا تقولون في السفر؟ مباح. طب السفر للجهاد، السفر لطلب العلم، السفر للحج، السفر للعمرة، يختلف، يكون تارة واجبا ويكون تارة مستحبا. طيب السفر لمعصية، سافر ليغني أو سافر ليزني والعياذ بالله، يكون حراما. إذن السفر من حيث هو مباح. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لذاته، حتى تخرج الأشياء المباحات التي تعلقت بها أمور غيرت أحكامها، فجعلت هذا المباح جعلته مثلا واجبا أو جعلته محرما أو جعلته مندوبا. شد رحله، شد رحله وسافر ليزور القبور. ما رأيكم؟ حرام، هذه بدعة. شد الرحل وسافر ليزور القبر أو ليزور الضريح والمشهد، هذا حرام. أرأيتم؟ إذن عندنا ثلاثة أشخاص: شخص سافر ليزور القبر، وآخر سافر ليعتمر، والثالث سافر للنزهة أو للتجارة. السفر واحد، وهم كلهم في طائرة واحدة، واختلفت أحكامهم. هذا سفره محرم، وهذا سفره مستحب أو واجب، وهذا سفره مباح. لماذا طيب السفر اختلف أحكامه؟ لأمور أخرى، أمور خارجية. وهذا هذه قاعدة، أن المباح تختلف أحكامه بما يتعلق به من أمور خارجية، هذه مفيدة جدا، وأيضا ينتفع بها المؤمن، لأن المؤمن يستطيع أن يجعل نومه وأكله وشربه وجلوسه وقيامه وقعوده كله يجعله لله عز وجل، يجعل ذلك كله لله، لأنه ما من عمل يعمله إلا وينوي به نية. إذا نام ينوي أنه يتقوى بهذا النوم على طاعة الله، إذا أكل أو شرب ينوي بهذا أنه يتقوى بأكله وشربه على طاعة الله، وهكذا السلف. يعني السلف كما جاء عنهم رحمة الله عليهم أنهم كانوا لا يأكلون، هكذا قالوا عنهم، كانوا لا يأكلون تلذذا ولا يلبسون ترعما. يعني ما كانوا من الدنيا في شيء، ما يلبسون الثياب التنعم والترفه، وإنما للستر، ولا يأكلون الأكل من باب إيش؟ التلذذ به. علما بأن الأكل من أجل التلذذ ما حكمه؟ مباح يا أخي، مباح، كل ما لذ وطاب ما في بأس، مباح. لكن السلف ما يأكلون هذا الأكل للتلذذ، وإنما للتقوي على طاعة الله عز وجل. إذن هذه النية، والله المستعان. يقول رحمه الله: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، لكونه أي لكون المباح، لكون المباح يكون وسيلة لمأمور به، كالسفر للحج، السفر للعمرة، السفر للجهاد، السفر لطلب العلم، الأكل، أكلة السحر، السحور، يعني السحور أكل، ما حكمه؟ مندوب. جيد، ليش مندوب؟ لأجل الصيام، وسيلة يتقوى بها الصائم. السحور بركة كما جاء في الحديث. أو نهي، يقول الشيخ أو نهي لكونه أي هذا المباح يكون وسيلة لمنهي عنه. سافر ليزور الأضرحة والقبور والمشاهد، أو سافر ليفعل المعصية، أو سافر ليحضر حفلة غنائية أو مهرجانا أو حفلة بدعية. إذن السفر هنا مباح، ولكنه كان وسيلة لأمر محرم. وتعرفون أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. يقول الشيخ: فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. لاحظ، لا يخرجه ذلك أي هذا المباح، لما حكمنا على هذا المباح بأنه محرم أو واجب أو إلى آخره، ما يخرجه هذه الأحكام، ما تخرجه عن أصله، ما هو المباح، أنه مباح. ما حكم الرياضة؟ مباح، كل الإنسان يجري يسبح يركض مباح، ولكن هذه الرياضة لو أفضت إلى ترك الصلاة ما حكمها؟ حرام. طيب، لو قال قائل: إذن لو جاءنا شخص وقال: إذا كانت الرياضة تفضي أحيانا إلى تضيع الصلاة، إذن يجب علينا أن نحرم الرياضة، ها؟ ماذا نقول له؟ نقول له: لا، كون الرياضة في بعض الأحيان تكون محرمة لتضيع الصلاة لا يعني ذلك أن نحكم عليها، هي في الأصل، هي في الأصل ما حكمها؟ مباحة، هي في الأصل مباحة يا أخي، جيد، ولكن نحرمها في هذا الظرف فقط، وهي أنها إذا ضيعت الصلاة أو ضيعت أمرا واجبا هذا حكم المباح. يعني كون المباح يكون أحيانا ممنوعا لا يعني ذلك أنه يمنع من الأصل، لا، هذا لا يجوز، هذا فيه تضييق، هذا فيه تضييق على عباد الله. جيد، لأنه سألني سائل قبل أيام، أحد الأخوة سألني من خارج السعودية، سألني سؤال عجيب، قال: هذه الأحزمة، الحزام الذي يشد به البنطال، قال: هذا الحزام في الغالب يستعمل لشد البناطيل المسبلة التي فيها إسبال، أليس كذلك؟ غالب الناس بناطيلهم مسبلة. طيب، ما حكم بيع هذا الحزام الذي يشد به البنطال المسبل؟ الجواب الآن: هذا الحزام ما حكمه في الأصل؟ مباح، أحيانا يشد به بنطال مسبل، هل هذا يعني أن نحرم الحزام؟ لا، الجواب لا، وهذه قاعدة في جميع المباحات. جيد، إلا إذا كان هذا المباح، هذا الشيء بعينه، إلا إذا كان هذا الشيء بعينه يغلب استعماله في الحرام، يغلب، كالتلفاز قديما، التلفاز هذا الجهاز كان العلماء يحرمون بيعه قديما، لماذا؟ لأن الغالب أنه كان يستعمل في الحرام، كانت القنوات فيها، القنوات التلفزيونية فيها أغاني وفيها مسلسلات وفيها أشياء منكرات، فكان العلماء يحرمونه، لماذا؟ لأن ما أحد يأتي يستعمله في المباح، أما الآن ممكن أن يستعمل في المباح، أليس كذلك؟ بل كثير من الناس يستعملون في المباح، جيد؟ إما في برامج يعني ليس فيها شيء من المنكر أو شيء من الحرام، على كل حال استعماله في المباح الآن ممكن بخلاف الزمن الماضي، لذلك يختلف الحكم باختلاف الأحوال، يعني الفتوى، اختلاف الفتوى. وهذه قاعدة مفيدة كما ذكرت، يعني ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، ينبغي أننا ننتبه لهذه قاعدة مفيدة في مسألة المباحات. قال رحمه الله: والمباح ما دام على وصف الإباحة، والمباح ما دام، لاحظ القيد المهم، ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ما دام إيش؟ على وصف الإباحة. يعني معنى ذلك لو خرج إلى وصف التحريم أو وصف الوجوب يختلف الحكم، يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. وبذلك أنهى المؤلف رحمه الله الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية ما هي؟ الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. ما وجه حصرها في هذه الأشياء الخمسة أو هذه الأحكام الخمسة؟ لأن الشيء إما أن يكون قد أمر الله به أو نهى الله عنه أو لم يأمر ولم ينهى. جيد؟ يعني الأمور في هذه الدنيا، الأشياء في هذه الدنيا إما شيء مأمور به أو شيء منهي عنه أو شيء ليس فيه أمر ولا نهي، ما يتعلق بالإنسان يعني الأمور المتعلقة بالمكلف. فالمأمور به يعني ما أمر الله به هذا المكلف، إما أن يكون هذا الأمر أمرا إلزاميا وإما أن يكون غير إلزامي، والنهي أيضا إما أن يكون نهيا إلزاميا وإما أن يكون هذا النهي ليس إلزاميا. فإذا كان الأمر إلزاميا هذا ما هو؟ هذا الواجب. وإذا كان غير إلزامي المندوب، وإذا كان النهي إلزامي هذا المحرم، وإن كان غير إلزامي هذا المكروه. وإذا كان الشيء لا يتعلق به لا أمر ولا نهي لذاته فهذا المباح، هذا المباح. جيد؟ هذا وجه حصر الأحكام الخمسة المتعلقة بأفعال المكلف في هذه الأحكام الخمسة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.